آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وللأبد آمين. أقرأ بنعمة المسيح جزء من الإنجيل المقدس، وهو إنجيل يوم الثلاثاء الأول من الصوم، يوم الثلاثاء من الأسبوع الأول من الصوم المقدس، إنجيل قداس امبارح. في إنجيل معلمنا متى إصحاح 12 في عدد 41، فقال له بطرس: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم للجميع أيضا؟ فقال الرب: فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمته على خدمه ليعطيهم العلوفة في حينها؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. بالحق أقول لكم أنه يقيمه على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد في قلبه: سيدي يبطئ قدومه، فيبتدئ يضرب الغلمان والجواري ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها، فيقطعه ويجعل نصيبه مع الخائنين. وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته، فيضرب كثيرا. ولكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات يضرب قليلا. فكل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، ومن يودعونه كثيرا يطالبونه بأكثر. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. قبل ما ابتدي بنقدم كل التعازي لأسر أحبائنا اللي راحوا ضحية للغدر في ليبيا، وأيضا لكل أحبائنا على أرض مصر الذين يتعرضوا وتعرضوا ليد الغدر ويد الإرهاب البغيض الذي لا يأتي بأي منفعة على الإطلاق. ونعلم أن الذين يتعرضوا لمثل هذه بسبب إيمانهم إنما لهم نصيب كبير أمام الله. وما زلنا نحتاج الصلاة من أجل هؤلاء الذين أعمى الشر قلوبهم وجعلهم يتخلون عن إنسانيتهم ويشيعون في الأرض هذا القتل وهذا الدم وهذا الفساد. إننا نصلي من أجلهم أن ينهض في داخلهم ضميرهم وصوت الله، وأن يعودوا إلى رشدهم. فالحياة إن طالت أو قصرت هي على الأرض، ولكن هناك الديان العادل الذي سيقف أمامه كل إنسان وسيعطي حسابا عما صنعته يداه، والذي يسفك دماء له نصيب قاسي أمام الله. فهكذا تشهد الكتب السماوية وهكذا تؤكد. ونصلي من أجل بلادنا ومن أجل سلامها واستقرارها، ونثق تماما أن يد الله العادلة ستنقذ مصر وستنقذ كل المصريين من كل شر أحاط بهم في الآونة الأخيرة. ولا يمكن للشر أن يهزم، الشر ينهزم والخير يهزمه، وعمل الله الذي يمهل ويعطي فرصة لكل إنسان لكي يتوب. دلوقتي بتصلوا صلاة الجناز على هؤلاء الأحباء في مطرانية سوهاج، وإحنا بنشكر كل اللي قدموا مشاعرهم الطيبة من الرئاسة والحكومة المصرية وأيضا السفير الليبي في القاهرة، وما قدم من اعتذارات في هذا الأمر، كما نشكر أيضا سيادة المشير السيسي على تخصيص طائرة لنقلهم إلى مقرهم في سوهاج، ونعزي هذه الأسر ونثق أن إخواتنا الأحباء اللي سبقونا على السماء بيرفعوا قلبنا للسماء أو بيخلوا حياتنا في السماء، ننظر للسماء ونشتهي اليوم اللي نتقابل جميعا في السماء. في السنة الماضية مع بداية الصوم المقدس كنا اتكلمنا على أن هناك ملاحظة قوية في قراءات الصوم المقدس أناجيل القداسات أنها تطرح علينا أسئلة، فكل إنجيل قداس في كل يوم من أيام الصوم سواء أيام الأسبوع أو السبت والأحد تطرح علينا أسئلة، قد يكون السؤال بصيغة واضحة كمثل إنجيل هذا اليوم، وقد يكون السؤال بصيغة ضمنية أو بالتلميح. ولو درست أناجيل قداسات أيام الصوم المقدس ستجد بحر من هذه الأسئلة التي تحدد مسار الإنسان الروحي، وفي كل إجابة على كل سؤال هو بيقدم لك خطوة وبيقدم لك إزاي حياتك الروحية تكون حسب الوصية. بعض الأسئلة بتبقى قصيرة وبعض الأسئلة محددة وبعض الأسئلة هادفة واضحة وبعضها تشمل شرح ضمني، بعض الأسئلة بتكشف عن ضعفات الإنسان، وبصفة إجمالية كل هذه الأسئلة تعطي الإنسان متعة روحية في أنه يعيش في كلمة الله. وزي ما اتكلمت وياكم في الأسبوع الماضي أن فترة الصوم المقدس أيام غالية وأيام لا يصح أن الإنسان يفقدها في اللاشيء، هي أيام تحتاج من كل واحد فينا اهتمام خاص لكي ما يضبط ويغذي ويقوي حياته الروحية. فيها متعة روحية في هذه الدراسة، وفيها أيضا نهضة من القلب، القلب يصحى كده وينتعش مع بدايات الربيع، وأيضا فيها معرفة كتابية وصحبة للكتاب المقدس ونعيش في عمق الكلمة المقدسة. في إنجيل يوم الثلاثاء من الأسبوع الأول في سؤال واضح جدا فأوله، فقال له بطرس اللي بيسأل السؤال، يا رب ألنا تقول هذا المثل أم للجميع أيضا؟ بصيغة أخرى، هل كلام الله وكلام الكتاب المقدس ووصاياه هي لك مكتوبة علشانك أنت بصورة خاصة، ولا هي مكتوبة لكل الناس ما عدا أنت؟ يعني هل تشعر في داخلك أن الكلمة المقدسة هي موجهة لك بصورة شخصية، ولا تنظر للكتاب المقدس أنه أحداث وشخصيات وتواريخ وحكايات ومعجزات وأمثال أعرفها وخلاص؟ هنا توجد مشكلة يا أحبائي، وهي مشكلة التراخي أمام كلمة الله، أو بصورة أخرى هي مشكلة إهمال كلمة الله، إهمالها في بيوتنا، إهمالها في حياتنا، إهمالها في ذاكرتنا نفتكرها، إهمالها. ممكن نهتم بأمور حياتنا، نهتم بالطعام وبالشراب وبالترفيه وبمذاكرة أولادنا، ونهتم بالتسلية، ونهتم بالسفر، البعض يهتم بالقراءات العامة، ممكن نهتم بالوسائل المتاحة أمامنا في التكنولوجيا وكلمة الله. بطرس الرسول بيسأل، بيقول له يا رب ألنا تقول هذا المثل؟ يعني لنا احنا جماعة التلاميذ بس ولا قلته للجميع؟ ما في ناس بتفتكر ان الكتاب المقدس ده بوصاياه تخص مثلا الخدام اللي في الكنيسة. طب وبقية الناس؟ فنفس الفكر اللي سأل فيه القديس بطرس، ألنا تقول هذا المثل؟ يعني بتقولوا لنا كمجموعة صغيرة قريبين منك احنا تلاميذك، ولا الكلام ده يا رب لكل الناس؟ ويبتدي ربنا يسوع المسيح يقول في الفقرة الإنجيلية شرح، وكيف أن هذا الكلام هو لكل إنسان لكي ما يكون إنسانا مستعدا. بنصلي في صلاة النوم عبارة مهمة جدا، ونقول العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة، والملاهي هي الأمور التي تلهي الإنسان، تشغله، تنسيه، حتى لو كانت أمور جيدة بتشغل الإنسان وتنسيه، حتى لو كانت أمور الخدمة ذاتها تشغل الإنسان وتنسيه. في واحد اهتمامات تبدو أنها طيبة وتبدو أنها جيدة، ولكن ايه مقدار ومساحة اهتمامك بكلمة الله؟ الاهتمام الشخصي. انا عارف لما بتيجي الكنيسة وبتحضر بتستمع للقراءات الكنسية، ووقت الانجيل بتقف، كل ده كويس، ولكن ارجع واسأل السؤال، ايه اهتمامك الشخصي؟ اهتمامك بكلمة الله، هل في وعيك هذا الاهتمام؟ الإنجيل يا إخوتي ليس رسالة فقط، الإنجيل هو شخص ربنا يسوع المسيح ذاته. أنت عندما تقرأ في الإنجيل أنت تسعى لكي ما تقابل المسيح ذاته. الإنجيل لك كل يوم هو المقياس بتاعك. ألنا تقول هذا المثل أم قلته للجميع؟ إذا كانت هذه الخطية خطية الإهمال والتراخي أمام كلمة ربنا وتركها ونسيانها، احذر وانتبه، احذر وانتبه، لأنك لما ربنا يسمح بعد ما يكمل حياتك على الأرض ويكون لك نصيب في السماء، هتعرف السماء ازاي؟ وتنكشف أمامك السماء ازاي؟ الكتاب المقدس هو فم المسيح، فإهمالك معناها واحد بيكلمك وانت سايبه. تصور كده، تصور في على مستوانا الشخصي، لو إنسان قاعد يكلمك وأنت انصرفت عنه، إيه جرم هذه الخطية لما يصنعها الإنسان مع السيد المسيح ذاته؟ هو يتكلم وأنت تهمل. والكتاب المقدس أيضا هو حضور المسيح بيننا. إحنا في اجتماعاتنا كلنا، سواء اجتماعات الكنيسة في مستوياتها، اجتماعات مجمع مقدس، أو اجتماعاتنا كلجان، أو كل الاجتماعات على مستوى الخدام، الكتاب المقدس يجب أن يكون حاضرا في وسطنا. ناس كثيرة بتشيل الكتاب المقدس وياها، سواء في يعني شكل الورق أو مسجل على الأجهزة اللي وياهم. المهم أن الكتاب يكون حاضر، يكون موجود. الكتاب المقدس هو حضور المسيح، والكتاب المقدس أيضا ليس فم المسيح وليس حضوره فقط، ولكنه مستقبلنا، أبديتنا مرتبطة بالإنجيل. ده لما بيجي واحد يدرس دراسة، أو يعني عايز يعمل دبلوم أو ماجستير أو رسالة معينة بيحضرها، يسأل الأول هي الحاجة دي بتتحضر إزاي، ويروح الجامعة اللي هو هيدرس فيها ويبتدي يعرف. طب السماء، ما هي السماء عايزة نفس الأمر، عايزة هذا الاستعداد. لذلك مستقبلك وأبديتك ونصيبك السماوي مرتبط تماما بالكلمة المقدسة. طب يجي السؤال، ليه الناس بتهمل كلمة ربنا؟ بعض الناس ما بيعرفوش القراية، البعض، ويمكن البعض ما يعرفش النطق ينطق، ويمكن البعض ما بيعرفش المعنى أو الربط بين أجزاء في الكتاب ربما. لكن كمان في بعض الناس ما تعودوش، ولذلك أحد مسؤوليات الأب والأم من يوم المعمودية لأطفالهم، ولاد وبنات، إنهم يسلموهم الكلمة المقدسة، الكتاب. طب تقول لي الأطفال الصغيرين رد عدول هيعرفوا الكتاب منين؟ مجرد ينطبع في ذهنهم إن الكبار قعدوا والكتاب ده مفتوح قدامهم، والكتاب المقدس مميز يعني في حجمه. فمجرد إن الأب والأم في البيت يفتحوا الكتاب قدام صغارهم عشان يتوجد في ذهن الصغار صورة ذهنية عن أهمية الكتاب في حياتنا اليومية. في ناس متعودتش، لكن لا بأس ولا مانع إنك تبتدي من النهاردة حتى لو كنت متعودتش. وفي ناس حجتهم في الكتاب المقدس ان احنا ما عندناش وقت، عندنا وقت الحاجات كتيرة لكن الكتاب ملوش. او ناس حجتهم عدم تنظيم الوقت، هو كتابه مش حاضر قدامه، كل ما يفتكر يبقى يفتح الكتاب. وفي ناس الكسل، الكسل. وعلشان كده عندما يبتعد الإنسان عن كتابه المقدس يسهل على الشيطان أن يهاجمه. مدام أنت لوحدك، زي بالضبط كده لو جندي بيحرس مكانه معه السلاح، أي حد هيقدر يهاجم. فيسهل على الشيطان أن يهاجم، وده اللي خلى القديس بولس الرسول يقول كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس ومميزة أفكار القلب ونياته. الإنجيل، يا رب أن تقول لنا هذا المثل أم قلته للجميع؟ احنا في الكنيسة بنهتم بالكتاب المقدس، في مثلا البشارة بنشوفها في يد الأب الكاهن، ونحط البشارة على المذبح، وعندنا أوشية للكتاب المقدس، أوشية الإنجيل، وعندنا نقبل البشارة، وساعة قراءة الإنجيل نضيء الشمع، الشموع، وعندنا رتبة في الكنيسة نسميها قارئ أغنسطس بيقرأ الكتاب، وعندنا فصول كتابية كتير من العهد القديم والعهد الجديد، وعندنا حاجات كتيرة. لكن انت، انا احب ان النهاردة رسالتنا اللي احبها تصل لكل انسان اهتمامك الشخصي بكلمة الله. هتسألني اشمعنا بقى ليه الكتاب المقدس؟ عايز اقول لك عدة اسباب، ولكن توجد اسباب عديدة. اولا، الكتاب المقدس سراج، وكلمة سراج يعني اضاءة نور. ومن صغرنا حفظنا الآية: سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. سراج فعلا يعرفك طريقك، طريقك في الحياة اللي احنا عايشينها. كل واحد فينا عنده نشاط وعنده عمل وعنده دراسة وعنده مسؤوليات. طريقك تمشي فيه ازاي؟ بتتعامل ويا ناس، مين ينور لك الطريق غير الوصية؟ سراج لرجلي كلامك، يعني كل خطوة بتحطها بقدمك تحتاج الوصية. سراج. أمر آخر، إن الوصية شبع، يعني فعلا كلمة الله تشبع الإنسان، مش بتشبعه على المستوى المادي، لكن بتشبعه على المستوى الروحي والنفسي. يقول كده: وجدت كلامك فأكلته. وجدت كلامك، يعني عشان يعبر التعبير الإنساني اللي نفهمه، كلت الكلمة. وكلت الكلمة يعني حطتها في فمي وجعلتها على الدوام موجودة في فمي. صحيح احنا في سر الإفخارستية نتقدم ونتناول الأسرار المقدسة، جسد ربنا يسوع ودمه المقدس، ونتناول ونأكله. لكن في الكلمة المقروءة أو كلمة الكتاب المقدس: وجدت كلامك فأكلته. أحيانا نقول: وجدت كلامك على المنجلية أكلته على المذبح. طعام شبع. وجرب. أيضا سبب آخر في أهمية الكتاب في حياتي، أن الكتاب هو يمثل حياة الإنسان. فالكتاب المقدس حياة، وبحسب تعبير ربنا يسوع المسيح: الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. يعني في كل مرة بتقرأ الكتاب المقدس أنت تأخذ نسمة حياة، روح. أحيانا في عمليات الإسعاف والإنقاذ يقول لك قبلة الحياة، وقبلة الحياة ده بتبقى للإنسان المصاب من إنسان مسعف يقدمها له، وبتعتمد على وجود هواء وأكسجين للشخص المصاب. في كل مرة أنت بتقرأ إنجيلك على المستوى الشخصي أنت تأخذ روح وتأخذ حياة، حياة لك، تبقى إنسان جدير بالحياة، بالحياة الحقيقية. سبب آخر للكتاب المقدس على بالاهتمام الشخصي، أن الكتاب المقدس حصانة، حصانة ليك فعلا. كلمة الله تحصنك. يقول لك كده: اسم الرب برج حصين. برج كانوا زمان يبنوا الأبراج ده، هي كنوع من الحصون حوالين المدن. فكأنك بمعرفتك كلمة الله على مستواك الشخصي أنت تبني برج حصين. اسمع داود النبي يقول إيه: لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي لهلكت حينئذ في مزلتي. لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي، تلاوتي يعني بكررها في فمي على الدوام، في ناموسه يلهج نهارا وليلا. قيس كده طول اليوم ال 24 ساعة لسانك فيه كم كلمة من الكتاب المقدس، كم آية النهاردة اتكلمت بيها، كم آية ذكرتها أمام آخر ذكرتها من قلبك. لو لم تكن شريعتك هي تلاوتي، لو ما كانتش الوصية باستمرار حاضرة أمامي وأنا فاكرها وأتلذذ بيها، لهلكت حينئذ في مزلتي في خطيتي. يبقى إنسان ماشي زي التايه حصانة. ده كلمة الله أيضا هي سبب فرح للإنسان. الإنسان النهاردة اللي عايش في العالم بيتعرض لمواقف القلق والخوف والاضطراب الداخلي وغياب السلام القلبي. اعرف ان كتابك المقدس على المستوى الشخصي يمنحك فرح. يقول كده: ابتهج بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة او وافرة. ابتهج بكلامك، كلمتك يا رب بتفرح. بتعجب على البيت احيان كده، بعض البيوت تحس فيها بروح الكآبة وروح القلق، كل افراد البيت تحس انهم متوترين، وتعرف على طول ان هذا البيت ليس فيه كلمة الله. وهوى البيت واجواء البيت لم تتقدس بكلمة الله. فيها كلام تاني وفيها حاجات مفتوحة عمال الناس تشوفها وتسمعها، لكن كلمة ربنا غايبة. زي واحد كده قاعد في أوضة في غرفة وما فيهاش تهوية، يبقى التنفس فيها رديء. كلمة الله فرح، تخليك دايما وتخليكي دايما إنسان فرحان متهلل بالروح. أبتهج بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. ده كمان كلمة ربنا بالإضافة لكل ما سبق، أن كلمة الله صلاة. كل صلواتنا طالعة من الإنجيل. يعني وانت بتقرأ الكتاب المقدس على مستواك الشخصي أنت تصلي، أنت بترفع قلبك بصلاة. مش لما راحوا التلاميذ للسيد المسيح وقالوا له: يا رب علمنا كيف نصلي، قال له: متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات، إلى آخر الصلاة الربانية. ما هذا جزء في الكتاب. وصلوات كثيرة مبنية على الكتاب المقدس. تسبحنا، يعني لما ناخد مثلا الهوس الأول تسبحة موسى النبي، لما بنقراها في سفر الخروج في إصحاح 15 ناخد التسبيحة ونسبح به، كتاب مقدس. فتصير الصلاة إنجيل ويصير الإنجيل صلاة. يقول كده: كم أحببت شريعتك، اليوم كله هي لهجي. قد إيه يا رب بحب وصيتك، قد إيه يا رب بحب كلمتك، هي اليوم كله لهجي. لهجي يعني يلهج، يلهج فيها الإنسان باستمرار. بطرس يقول: ألنا رب تقول هذا المثل أم قلت الجميع؟ الكتاب المقدس كله قطعة واحدة هي لكل إنسان فينا. اوعى تفترض ان في الكتاب المقدس في اجزاء مش بتاعتك او مكتوبة لناس تانية. كل جزء في الكتاب المقدس في كل الاسفار هو موجه لك بصورة شخصية. عشان كده القديس بولس الرسول قال عبارة جميلة قوي في رسالة كولوسي 3:16، وارجو انها تكون مسار تأملكم. قال كده: لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. أول حاجة في الآية الصغيرة ده هي لتسكن سكن، تأتي كلمة الله وتسكن في. وأرجوك يعني تستطعم هذا التعبير، يعني كلمة الله تسكن وتقيم عندك، وهذا يعني المعرفة، معرفة كلمة الله وحفظها، ويصير قلبك مقر دائم للكلمة المقدسة. يبقى قلبك هو مقر كلمة الله. إيه الإنسان الجميل ده؟ الإنسان القديس، أي إنسان قديس صار قلبه مقر لكلمة الله. لتسكن، تعيش، تقيم الكلمة جواك. بيعجبني كتير الآباء والأمهات في الأسر لما يساعدوا أولادهم من صغرهم، أولادهم وبناتهم، على أنهم يرتبطوا بالكتاب المقدس. في أب كده يعلم ابنه، أو أم تعلم ابنها أو بنتها إزاي كل يوم يبقى له آية في الكتاب المقدس. مرة شفت فكرة جميلة في زيارة لأحد المنازل، شفت كده عند سرير الطفل شرايط فيها شكل قلب، كل شريط فيه 10-12 قلب، وكل قلب مكتوب عليه آية. والأم علمت ولادها إن كل ليلة نقرأ الإنجيل وطلع آية صغيرة واكتبها بخط إيديا اللي لسه بتعلم فيه القراية على قلب وحطه على شريط، وتلاقي القلب السرير بتاع الطفل الصغير ده محاط كله بقلوب مكتوب عليها آيات من الكتاب المقدس. فكرة طبعا في وسائل تانية كتير، لكن قد إيه الاهتمام بكلمة ربنا، وقد إيه إنه يحفظ، وقد إيه إنه يعرف، وقد إيه إنها تكون ماثلة قدامه. لتسكن، سؤال، يا ترى كلمة ربنا سكنة في بيتك، وسكنة في قلبك، وسكنة في وسط أسرتك؟ يا ترى ده موجود؟ أنت اللي تجاوب على السؤال ده. لتسكن فيكم، حتى مش فيك بقى، لا فيكم، يقصد المجموع، سواء المجموع ده أسرة أو أسر أو عائلات أو كنيسة. لتسكن فيكم، في داخلكم. تسكن كلمة الله جواك بمعرفة وبوعي، كلمة ربنا تبقى مالية كيانك، وأقضي حياتك بقى كلها عمال كلمة الله. كل يوم تسكن آية جديدة، كل يوم تعرف معرفة جديدة. يقول لتسكن فيكم كلمة المسيح، وكلمة المسيح يعني كلمة الحياة. وصية المسيح، ولما أقول وصية المسيح يعني النعمة، نعمة المسيح، زي ما قلت لك من شوية الكتاب المقدس حضور المسيح، حضور نعمته. لتسكن فيكم كلمة المسيح، رسالة، صوت المسيح. شيء جيد جدا أن تكون حياتنا وكل بيوتنا مليانة بكلمة ربنا، شيء مهم جدا. في القديم في أيام عزرة الكاتب، عندما عاد بدفعة من السبي، وقف الشعب أمام عزرة ويقولوا له ليه ربنا عمل فينا كده، ليه خلانا مسبيين ونبقى نغيب في السبي سنين وسنين؟ قال لهم عشان حاجتين. الحاجة الأولانية أهملتم كلمة الله. كل واحد بقى ماشي على هواه وماشي بحسب مخه مش حسب الوصية. والحاجة الثانية إن عشت في أسر مفككة، والأسر دي الأسرة الكيان الجميل ده عشت في أسر مفككة منحلة فيها الخطية لتسكن فيكم كلمة الله. يا رب أتقول لنا هذا المثل أم للجميع؟ طبعا للجميع. لتسكن فيكم كلمة المسيح كل إنسان. ولذلك أيها الحبيب لا تحرم نفسك من كلمة الله، ما تحرمش نفسك، ما تحرمش نفسك إنك تهمل إنجيلك وتضيف خطية فوق خطاياك، وعدم معرفة الكتب المقدسة سبب لكل الخطايا وكل الشرور. نشكر ربنا ان احنا في زمن الكتاب المقدس فيه اشكال، ودار الكتاب المقدس طلعت مؤخرا كتاب مقدس بشواهد بحروف واضحة جدا ومنسقة بطريقة جيدة جدا، وسيلة تساعد على القراءة وعلى الدراسة، والشواهد فيه واضحة وشرح لبعض الكلمات اللي ممكن تبدو انها صعبة. لتسكن فيكم كلمة المسيح، شو بقى نهاية الآية؟ بغنى، بغنى، بمعنى ان تسكن فيكم كلمة المسيح بوفرة، بفيضان او بفيض، او لتسكن فيكم كلمة المسيح بكمال. يا بختك، يا بختك كلمة المسيح التي تسكن فيك تكون غنية، وتكون كلمة ربنا عندك وفرة منها، وفرة. مش هاجي أقول لك قل لي آية، أي آية في الإنجيل كده بالشاهد تقول لي معرفش، أو أجي أسألك عن أي موقف تقول لي ما أدرتش بيه، أو يجي ابنك أو بنتك أو كبير أو صغير أو صديق يسأل أو عايز يعرف متعرفش. ده بعض الناس في إهمالهم في الكتاب المقدس يمكن ما يعرفوش الأصفار دي في العهد القديم ولا في العهد الجديد، وبعض الناس يقولوا الأصفار دي صعبة، أصفار معينة، يختار أي سفر يقولك ده سفر صعب. والأصعب من ذلك أن بعض الناس لإهمالها ولقلة معرفتها تتهم بعض أصفار الكتاب المقدس بأن إزاي الكلام ده يبقى موجود في الإنجيل. لكن اللي بيقول كده إنسان قاصر مش عارف كلمة الله، زي سفر النشيد مثلا. اسمع أيها الحبيب هذه الوصية، لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، بحضور، بمعرفة، بكثرة، بأن كلمة المسيح في الصباح وفي المساء في فمك، في بيتك على الدوام، حتى في علاقاتنا اليومية. في كل المناسبات، إن إزاي الإنسان يبحث ويعرف. على العموم كخلاصة للموضوع، علاقتك بالإنجيل بتمر بعدة خطوات. أول خطوة أن يكون لك الكتاب المقدس الشخصي بتاعك، إنجيلك اللي بتتعود عليه وبتتعود على حروفه وتعود تفتحه، اقتناء الكتاب. الخطوة الثانية أن يكون عندك باستمرار هذه المحبة الفياضة لكلمة الله، بتحب كلمة ربنا، بتضع هذه الوصية لتسكن كلمة المسيح بغنى لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. تحطها قدامك وصية هدف. الخطوة الثالثة بعد ما اقتنيت الكتاب وأحبيت الكتاب هي القراءة اليومية. إنك تقرأ كل يوم. متخليش يوم من حياتك يمر من غير ما تفتح إنجيلك. الخطوة الرابعة إنك تتقدم وتدرس وتحاول تفهم. يعني مثلا إحنا في الصوم زي ما قلت لكم في الأسبوع الماضي، إحنا في الصوم الكبير مفيش مانع إن إحنا نقرأ سفر من أسفار الأنبياء، نبوات، سفر أشعياء، حزقيال، أرمية، دانيال، المراسي، سفر من الأسفار النسكية زي سفر أيوب، سفر من أسفار الأنبياء الصغار زي الأسفار الصغيرة اللي موجودة في نهاية العهد القديم. ممكن تختار 7 أسفار من الأسفار الأنبياء الصغار وتوزعهم على 7 أسابيع الصوم، وتختار كل يوم كل أسبوع سفر تدرسه وتقراه وتفهمه. مثلا الأسبوع الأول أختار سفر هوشع، تختار بعد كده سفر تاني، واختار فيه أسفار طويلة وفيه أسفار قصيرة زي ما تحب. الخطوة الرابعة إنك تدرس وتفهم. الخطوة الخامسة إنك تحفظ. احفظ، تقولي بنسى، ما يجراش حاجة، احفظ تاني. وإن كنت عايز تساعد نفسك بالحفظ اكتب أو سجل عندك بأي صورة تحبها بأي وسيلة. المهم إنك تحفظ وتبقى كلمة الله في فمك. تصور كده لما يبقى واحد في موقف غضب وتقول له الجواب اللين يصرف الغضب والكلام الموجع يهيج السخط، وتذكره بكلمة الله، شيء جميل. لما واحد كده بيبتدي يبعد أو ينشف يبعد عن ربنا، تقول له النفس الشبعانة بتدوس العسل. ليش بعمل ربنا ده يدوس العسل؟ وللنفس الجائعة كل مر حلو، كل مر الخطية يبقى حلو، كل مرارة الخطية تبقى حلوة مع أنها مرة، وهي بالحقيقة كذلك. خطوة نمرة 6 إنك تتكلم في أحاديثك، في كلامك، في عباراتك، تستعير من هذا الغنى الذي سكن فيك وتتكلم، وتذكر بعض الآيات وتذكر بعض الأحداث زي ما فلان قال، زي ما القديس قال، زي ما القديسة فلانة قالت في الكتاب المقدس، كلهم من شخصيات الكتاب، وتتذكر. الخطوة الأخيرة، الخطوة 7 في هذه العلاقة الوثيقة بينك وبين الكلمة المقدسة، هي خطوة الحفظ والحياة والعمل. تبتدي بقى الكلمة المقدسة تعيشها وتطبقها، وتلاقيها في حياتك اليومية صارت جزء من الكيان اليومي، وصرت أنت إنجيلا مقروءا من جميع الناس، وصار سلوكك وكلامك وملامح وجهك وقراراتك كلها تنبع من خلفية الكتاب المقدس. من فضلك تذكر هذا السؤال الذي سأله معلمنا بطرس الرسول وهو يقول، يسأل المسيح: ألنا يا رب تقول هذا المثل أم قلته للجميع؟ فكانت إجابة المسيح هي إنجيل يوم الثلاثاء من الأسبوع الأول في الصوم المقدس، وهي رسالة شخصية ليك أنت. وحط قدامك هدف في الصوم وفي غير أيام الصوم: لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.